إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة نعيش مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. أيها الإخوة، كل تمام فلا بد بعده من نقص، وكل ارتفاع فلا بد بعده من خفض. والقمر يتسق بدرا ثم يتناقص حتى يصير كالعرجون القديم. والله تعالى يقول: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنة كونية ماضية حتى توقن أن الله جل وعلا هو وحده المتفرد بالكمال والجلال، وهذه مملكة بني إسرائيل بلغت غايتها في القوة والتمكين في الأرض على عهد نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، ثم تراجعت فانحسرت وتفرقت. ماذا حدث في هذه الفترة بين عهد نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام إلى زمن الأنبياء الذين ختم بهم أنبياء بني إسرائيل، زكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام؟ ذكر الله تعالى شيئا عن هذه الفترة في كتابه على وجه الإجمال، لأن الشأن كل الشأن في حصول العبرة. والقرآن الكريم كتاب هداية ورحمة. يقول الله جل وعلا في هذه الفترة التي مرت على بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين، بالمعاصي وبما يغضب الله. لتفسدن في الأرض، الأرض المقدسة، مرتين، ولتعلن علوا كبيرا بالظلم والطغيان والشرك بالله جل وعلا. فإذا جاء وعد أولاهما، أولى مرتي الفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي قوة في الحرب. وهؤلاء قوم كفار لا يخرجون عن قدرة الله تعالى، والله تعالى هو الذي سلطهم. قال: فجاسوا خلال الديار، ترددوا لطلبكم وقتلكم، وسلكوا خلال دياركم، فلم يتركوا شيئا، خربوها وحرقوها وقتلوا وأفسدوا. قال الله جل وعلا: وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، الغلبة، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر عشيرة. وتأمل قبل أن تمضي الآيات لذكر المرة الثانية في الإفساد، يذكر الله تعالى العبرة المقصودة من هذه الآيات، فيقول الله جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم بطاعة الله وبالإحسان إلى عباد الله أحسنتم لأنفسكم، لأنكم تطيعون الله جل وعلا وتحسنون إلى عباد الله، فالله تعالى يحفظكم وينصركم ويحسن إليكم كما أحسنتم إلى عباده. وإن أسأتم فلها، وإن أسأتم فلها، فإنما تسيئون لأنفسكم، لأن الله تعالى يتخلى عنكم فيخذلكم ويعاقبكم ويسلط عليكم أعداءكم. وهذه عبرة عظيمة، فالنصر والعزة والسعادة إنما تكون بإقامة دين الله، بطاعة الله، بتحقيق العبودية لله والإحسان مع الله جل وعلا، ثم أيضا بالإحسان إلى عباد الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، والهزيمة وتسلط الأعداء إنما يكون بمعصية الله والشرك بالله والظلم والإفساد في الأرض، وإن أسأتم فلها. وهذه القاعدة تجعل العبد مشفقا على نفسه، مفتقرا إلى ربه جل وعلا. فإن أحسنت فتذكر أن الله تعالى هو الغني الحميد جل وعلا، غني عن إحسانك، فإنما تحسن إلى نفسك بصلاتك، بذكرك لله، بإحسانك إلى عباد الله، فأنت إنما تحسن إلى نفسك، فالله تعالى يرحمك ويثيبك ويبارك في حياتك. وإن أسأت فالله تعالى لا تضره معصية العاصين ولا يضره شيء، فإنما تشقي نفسك. وبذلك يصل المسلم إلى حقيقة العبودية من كمال التذلل لله والافتقار والانكسار بين يدي الله. لما تستشعر أنك في عبادتك إنما تحسن إلى نفسك، فتشعر في قلبك بعظمة الله وأنه هو الغني الحميد جل جلاله. وأيضا لو استشعر المسلم هذه القاعدة، وأنه إذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إلى نفسه قبل أن يحسن إلى الناس، فهذا يحملك على الإخلاص لله في تعاملك مع الناس، وأن تعلم أنك أنت المستفيد الأول من إحسانك إلى الناس، لأن الله تعالى يعاملك بمثل ما تعامل به عباده. فهذا من أعظم ما يرغب المسلم في الإحسان في عبادة الله ومع عباد الله. قال الله جل وعلا بعد ذلك: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ولعلنا نقف هنا مع حال بني إسرائيل في المرة الأولى في إفسادهم، وكيف سلط الله تعالى عليهم، ونتعرف على بعض أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام في هذه الفترة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. ذكر ابن كثير رحمه الله أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لما مات ملك بعده ابنه 17 سنة، ثم تفرقت مملكة بني إسرائيل بذنوبهم. من أنبيائهم شعيا ابن أميصا، وهو ممن بشر بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وله كتاب في السفر القديم في التوراة ذكرهم فيه بالإفساد الذي يقع من بني إسرائيل. وعاش هذا النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الملك حزقيا من بني إسرائيل ببلاد الشام، وكان هذا الملك سامعا مطيعا لشعيا. وفي تلك الفترة عظم الفساد من بني إسرائيل، وكما أخبر الله جل وعلا أنهم اتبعوا السحر كما قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فبعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام أخرجت الشياطين الذين تمردوا، أخرجوا شيئا من الصحف وزعموا أن سليمان عليه الصلاة والسلام إنما كان يسخر الجان بهذه الصحف التي فيها سحر، وكتبوا فيها السحر فاتبعوا السحر وأفسدوا واتبعوا أهواءهم وشهواتهم وعظم إفساد بني إسرائيل في ذلك الزمان. ومرض الملك حزقيا وفي زمانه قصد بيت المقدس ملك بابل وهو سنحاريب في 600,000 راية للاستيلاء على بلاد الشام، وفزع الناس فزعا عظيما شديدا. وقال الملك للنبي شعيا: ماذا أوحى الله إليك؟ فأخبره شعيا بأن أجل الملك قد اقترب، وأمره أن يستخلف على ملكه من يشاء. فخاف حزقيا الملك على شعبه ويراهم يعصون الله جل وعلا والعدو آت، فقام فأقبل على الله، استقبل القبلة فصلى وسبح الله ودعا وبكى وتضرع إلى الله بقلب وجل مخلص وتوسل إلى الله بحسن قضائه في بني إسرائيل، فكان ملكا عادلا محسنا، توسل إلى الله أن يحفظهم، فاستجاب الله دعاءه وأمد في عمره ونجى بني إسرائيل من ملك بابل سنحاريب. فأرسل على جند سنحاريب الموت، فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى سنحاريب وخمسة من أصحابه، منهم بخت نصر. فلما مات ملك بني إسرائيل حزقيا بعد ذلك مرج أمر بني إسرائيل واختلطت أحداثهم وكثر شرهم، فقام فيهم شعيا فوعظهم وذكرهم بنعمة الله عليهم في نصرهم على سنحاريب بلا قتال. فلما فرغ عدوا عليه ليقتلوه، فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها. فلما رأوا ذلك جاءوا بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه معها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا كلام ابن كثير، كلام ابن كثير رحمه الله تعالى مختصرا. يقول الله جل وعلا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره، وكأنهم ما فعلوا شيئا. ثم من أنبيائهم بعد شعيا أرميا ابن حلقيا من سبط لاوي ابن يعقوب. أوحى الله تعالى إلى هذا النبي أنه مهلك بني إسرائيل ومنتقم منهم، فقام أرميا عليه الصلاة والسلام وله كتاب معروف في التوراة في السفر القديم، وفيه ذكر إفساد بني إسرائيل في الأرض. فقام هذا النبي أرميا ووعظهم وذكرهم وأنذرهم بعذاب الله، فأخذوه وسجنوه. وبعث الله تعالى على بني إسرائيل بخت نصر من ملوك بابل ممن بقي منهم، وسلطه الله تعالى على بني إسرائيل، فسار إليهم بجنود كثيفة فحاصرهم وطال الحصار حتى نزلوا على حكمه واستسلموا. فكان الأمر كما قال جل وعلا: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وذكر جمع من أهل العلم أن المراد بهم بخت نصر وجنده. قال فجاسوا خلال الديار، والجوس هو التردد، فقتل بني إسرائيل حتى كاد أن يفنيهم، وسبى ذراريهم ونساءهم، وطئ المرضى والشيوخ والعجائز بالخيل، وهدم بيت المقدس، وألقى فيه الكناسات، وذبح فيه الخنزير، وحرق التوراة، وخرب البلاد، ورجع إلى أرض بابل منتقما للملك سنحاريب. ومن ذلك وأيضا قبض بخت نصر على النبي أرميا، فأمر بخروجه من السجن، فقال له: أكنت تحذر هؤلاء القوم ما أصابهم؟ قال: نعم. قال: فأنا علمت ذلك؟ قال: أرسلني الله إليهم فكذبوني. قال: كذبوك وضربوك وسجنوك؟ قال: نعم. قال: بئس القوم قوم كذبوا نبيهم وكذبوا رسالة ربهم، فهل لك أن تلحق بي فأكرمك وأواسيك؟ وإن أحببت أن تقيم في بلادك فقد أمنتك. فقال له أرميا: إني لم أزل في أمان الله منذ كنت، لم أخرج منه ساعة قط، ولو أن بني إسرائيل لم يخرجوا منه لم يخافوك ولا غيرك، ولم يكن لك عليهم سلطان. هكذا بكل ثقة بالله. فلما سمع بخت نصر هذا القول من أرميا تركه، وأقام أرميا بالأرض المقدسة. تأمل كيف حفظه الله جل وعلا، وقذف في قلب بخت نصر الرعب، فلم يمس أرميا بسوء، فالله خير حافظا. وبعد ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد، فنزلت طائفة منهم الحجاز، وطائفة منهم يثرب، وطائفة منهم مصر، وطاردهم بخت نصر في أرض مصر وبلاد المغرب حتى قتلهم. وتأمل كيف سلط الله عليهم هؤلاء القوم، والله تعالى يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. جاء عن جبير بن نفير رحمه الله قال: لما فتحت قبرص فتح المسلمون وفرق بين أهلها، رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله، إنهم ضيعوا أمره، بينما هؤلاء في ملكهم عصوا الله تعالى فسلط عليهم جنده. يعتبر الإنسان مما يراه في واقع الحياة. إذن قتل بخت نصر من ملوك بابل بني إسرائيل وأسرهم، وساق السبي، وكان عامة السبي من أولاد الأسباط الذين يرجع نسبهم إلى نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. وكان في السبي دانيال، وهو من أنبيائهم عليه الصلاة والسلام. قال بخت نصر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قومي لأنفسهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والله تعالى يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحضر بخت نصر أسدين فألقاهما في جب في بئر حتى جاعا، وجاء بدانيال عليه الصلاة والسلام فألقاه في الجب على الأسدين، فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضراه بشيء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. مكث دانيال في الجب ما شاء الله، ثم اشتهى طعاما وشرابا مما يشتهي الآدميون، فأوحى الله تعالى إلى أرميا، وأرميا في البلاد المقدسة في بلاد الشام، ودانيال في بلاد بابل. قال أوحى الله تعالى إلى أرميا وهو بالشام أن أعد طعاما وشرابا لدانيال، وأرسل الله إليه من يحمله من ملائكته حتى وقف على رأس الجب، فقال دانيال من هذا؟ قال أنا أرميا. فقال ما جاء بك؟ فقال أرسلني إليك ربك. فقال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي يجيب من رجاه، والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة. قال والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة، والحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا، والحمد لله الذي يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. وهذا نقله ابن كثير رحمه الله تعالى. وصح أو قبل ذلك، نعم، وذكر ابن كثير رحمه الله بسند صحيح كما صحح سنده أو كما صحح سنده ابن كثير رحمه الله عن أبي العالية التابعي المشهور رحمه الله، قال لما افتتحنا تستر في بلاد الفرس، لأن ملوك الفرس بعد ذلك كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله سلطهم الله على ملوك بابل وأسروا دانيال، قال لما افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان الملك سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا له كعبا، كعب الأحبار لأنه يعرف اللغة العبرانية، قال فنسخه بالعربية، يقول أبو العالية فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا، يقول الراوي عن أبي العالية فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور، قال دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. وهذا من تمام نصح الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يغلو الناس في قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذا من حراسة الصحابة رضي الله عنهم لجناب التوحيد. قال قلت فما يرجونه منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. قلت منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال منذ 300 سنة. وذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا فيه نظر، لأن موت دانيال لا بد أن يكون قبل هذا، أن بين نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ما يقارب 500 سنة، ودانيال قبل نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فذكر ابن كثير أنه يحتمل أن يكون رجلا صالحا اسمه دانيال، ثم رجح ومال إلى أنه النبي دانيال، لأن الفرس قد أسروا دانيال بعدما استولوا على بلاد بابل، ولعل التاريخ المنقول يعني فيه نظر. قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. وأيضا ذكر ابن كثير رحمه الله أنه جاء من غير وجه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما وجده وذكروا له أنه دانيال، لأن أبا موسى رضي الله عنه كان ممن شارك في فتح بلاد تستر، فلما ذكروا له أنه دانيال التزمه وعانقه وقبله وكتب إلى عمر يذكر له أمره، وأنه وجد عنده مالا أو وجد عنده مالا موضوعا قريبا من موضوعا يعني عند يعني جثته قريبا من 10,000 درهم، وكان من جاء اقترض منها فإن ردها وإلا مرض. فأمر عمر رضي الله عنه بأن يغسل بماء وسدر ويكفن ويدفن ويخفى قبره فلا يعلم به أحد من الناس، وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال. ونفل عمر رضي الله عنه أبا موسى خاتمه، كان في يد دانيال عليه الصلاة والسلام خاتم، فأعطاه عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري. يقول أبو الزناد، وهذا بسند حسن كما حسنه ابن كثير، يقول أبو الزناد: رأيت في يد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري خاتما نقش في الصهو أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل. قال أبو بردة: وهذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال، أخذه أبو موسى يوم دفنه. قال أبو بردة: فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش الخاتم، فذكروا له القصة التي مرت معنا، فقال علماء تلك القرية: فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين على قال فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لئلا ينسى نعمة الله عليه في ذلك. فتذكر النعمة وأن تكون النعمة دائما نصب عينيك، هذا من أنفع ما يكون لقلب العبد حتى لا يمل من نعمة الله عليه ويكون شاكرا يلهج بذكر الله جل وعلا في كل أحواله. هذه بعض الحوادث التي حدثت ببني إسرائيل في هذا الوقت بعد الإفساد الأول، فكيف رجع إليهم ملكهم وأعاد الله تعالى قوتهم كما قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. والمتأمل في واقعهم يكاد يستحيل عنده أن يرجع أمر بني إسرائيل كما كان، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد، وسنعرف ماذا حصل لبني إسرائيل وكيف رد الله تعالى لهم ملكهم في الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم 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 نعم. فالمقصود هنا عبادا لنا، العبودية العامة ليست الخاصة، يعني المقصود يعني أن هؤلاء تحت قدرة الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يدخل في هذه العبودية المسلم والكافر. فالعبودية في القرآن تطلق على نوعين: العبودية العامة التي يدخل فيها المسلم والكافر، بل كل المخلوقات، كما قال الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذا المقصود بالعبودية هنا. أما العبودية الخاصة فالمراد بها من عبد الله بالاختيار، يعني ممن أسلم لله باختياره طوعا، يعني المسلمون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهكذا. أما هذه العبودية المقصود بها العبودية العامة. والله أعلم، يعني من الحكمة في ذكرها هنا بالإشارة إلى أن هذا الأمر كان بتسليط من الله تعالى، وأن هؤلاء وإن كانوا كفارا يعني وأفسدوا وقتلوا بني إسرائيل، فهذا عقوبة من الله تعالى، فسلط عليهم يعني عبادا يعني من عنده، هم أيضا تحت قدرته، فالكل تحت قدرة الله وتسليط الله، ويعني والله تعالى يسلط من يشاء على من يشاء، فلا يخرجون بذلك عن يعني مشيئة الله وملكه. والله أعلم، جزاكم الله خيرا.